النقطة الرابعة في هذا المت لو ضم إلى النية بعض الضمائم الراجحة أو المباحة، ما ضم الرياء، لم يأتي بالوضوء رياء، لكن ضم إلى نية الوضوء بعض الضمائم الراجحة كالتنظيف، وأتى بالوضوء قرب إلى الله عز وجل وضم له التنظيف، هم ينظف إيديه وينظف وجهه، والتنظيف من الضمائم الراجحة حيث أنه الإسلام نظيف والنظافة هي راجحة في الإسلام ودعا إليها الإسلام، تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وجملة من الروايات دلت على دعوة الإسلام إلى النظافة، فهي أمر راجح. أو ضم إلى الوضوء إلى نية الوضوء أمر مباح كالتبريد، محتر فقال أتوضى هم قربة لله عز وجل وهم شنو حتى أبرد جسمي، هذه الضمائم الراجحة أو المباحة هل توجب بطلان الوضوء أو لا تؤثر على نية الوضوء فيقع الوضوء صحيحا؟ سمعت السيد يقول إذا نوى القربة لله عز وجل بهذه الضمائم قصدها قربة لله، أتنظف قربة لله، أتبرد قربة لله، كل عمل أنت بإمكانك أن تجعله لله عز وجل مباح أو راجح، فإذا قصد الإتيان بهذه الضمائم قربة لله تعالى كما قصد الوضوء قربة لله وخالصا لله، فلا إشكال في أن هذه الضمائم لا تؤثر على صحة الوضوء، فالوضوء صحيح. وأما إذا لم يقصد بها القربة لله، قصد التنظيف فقط من قربة لله، إذا ينظف جسم أو يبرد جسم، ما قصد أن يكون تبريد لله عز وجل، فهنا يضر ذلك ويقدح في صحة الوضوء، فيقع الوضوء باطلا. يقع الوضوء باطلا، هنا يقع باطل أكو أكثر من صورة كنت أبين. مرة يأتي بالوضوء ويكون الداعي للإتيان بالوضوء هو الله عز وجل قربة لله، ولكن بالتبع فالداعي المستقل هو شنو؟ هو القربة لله، لكن بالتبع يضم له أنه يتوضأ، أنه يتبرد أو يتنظف، فهذه الضمائم شو تكون؟ تكون بالتبع، هذه حالة. حالة ثانية لا، اثنين هم جزء الداعي صيغة، هم أتوضأ قربة إلى الله وهم أضم هاي الضمائم أتبرد وأتنظف، وكل واحد هو جزء الداعي، يعني اللي دعاني لأن أغسل وجهه إيدي اثنين هم ذني، اثنين هم. واحد في عرض الآخر، واضح؟ صورة ثالثة لا، أنا غايتي أصلا شنو وهدفي هو هاي الضمائم أتبرد أتنظف وبالتبع أنوي القربة لله تعالى، لا إشكال هذا الأخير أن تكون نية القربة أمر تبعي وتلك الضمائم هي الأمر المستقل، لا إشكال في بطلان الوضوء. وهكذا الأمر الثاني بأن أقصد اثنين هن اللي دعني هم قربة لله هم التنظيف والتبريد، اثنين هن دعني أن أتوضأ أغسل وجهه إيدي، هذا هم بلا إشكال يوجب بطلان الوضوء. الكلام في الأول فيما لو أنا كان قصدي وغايتي واللي دعاني الأول والأخير هو شنو؟ القربة لله، لكن بالتبع بالأثناء قلت هم أتبرد وهم أتنظف مثلا، فهنا هذه الضمائم قصدت بالتبع لا بالاستقلال، واضح؟ هنا هذا يوجب بطلان الوضوء أو لا يوجب بطلان الوضوء؟ سمعت السيد يقول حتى هذا هم يوجب بطلان الوضوء على الأحوط وجوبا، إذا لم تقصد القربة بهذه الضمائم فحتى هذا يوجب بطلان الوضوء، حتى لو أتيت بهذه الضمائم بنحو تبعي لا بنحو استقلالي، وأن الذي دعاك هو القربة لله تعالى، بحيث حتى لو ماكو هاي الضمائم أنت متوضي مع ذلك الأحوط وجوبا الوضوء باطل. واضح؟ قال النقطة الرابعة: ولو ضم إليها غيره من الضمان غير الرياء، إذا ضم للرياء هو يبطل العمل، إذا ضم لنية القربة ضم لها بعض الضمائم مو رياء غير رياء، من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ، أو الضمائم المباحة كالتبريد، هاي الضمائم توجب بطلان الوضوء مثل الرياء إذا ضم إليه الرياء. يقول عند تفصيل: فإن قصد بها القربة أيضا، يعني كما قصد القربة في الوضوء فلم لم تقدح، ما تأثر الوضوء يقع صحيحا. وفي غير ذلك، يعني إذا لم يقصد القربة تقدح هذه الضمائم، تقدح سيدنا أخو تقدح شون، عندنا ثلاث صور بيها، يقول تقدح في جميع هاي الصور، حتى هاي الصورة الأولى اللي تكون هاي الضمائم مقصودة بنحو التبع لا بنحو الأصالة لا بنحو الاستقلال، وأن الداعي الذي دعاك للوضوء لغسل الوجه واليدين هو القربة لله، وهذا الداعي حتى لو بس هو أنت متوضي لأجله، ولكن ضممت له بالتبع التنظيف أو التبريد، مع ذلك ما دام التنظيف والتبريد ما قصدت فيه القربة فيقع الوضوء صحيحا. وفي غير ذلك تقدح، تقدح يعني إذا لم تنو القربة تقدح هذه الضمائم، وإن كان الداعي الإلهي، يا داعي، داعي الإتيان بالوضوء قربة إلى الله تعالى صالحا للاستقلال، هذا مستقل داعي، هو الذي دعاك أن تغسل وجهك وإيديك، هذا مستقل، بحيث الضمائم شو تكون؟ تكون تبعية بالتبع، مع ذلك الأحوط لزوما أن الوضوء يقع باطلا. يعني بمعنى أن العبادة نشأت عن داعي إلهي مستقل، وأن تلك الضمائم لم تؤخذ جزء الداعي وليست هي مؤكدة للداعي، وإنما أخذت بنحو التبع، فمع ذلك الوضوء يقع باطلا على الأحوط لزوما. واضح؟ النقطة الخامسة، هاي هنا بلي، وإن كان الداعي الإلهي صالحا للاستقلال على الأحوط لزوما، في هاي الصورة البطلان مبني على الاحتياط اللزومي، أما الصورتين الثانيات أن تأتي بالتنظيف على أن يكون جزء الداعي، جزء تغسل وجهك وإيديك شنو ادعاك، جزء القربة لله، والجزء الثاني شنو التنظيف أو التبريد، هذا بلا إشكال يبطل العمل، بعد مو احتياط لزومي، فتوى، فضلا عما إذا جعلت الداعي المستقل هو التنظيف وبتبعه القربة، هذا بعد واضح أنه يبطل العمل بنحو الفتوى. زين،
بنحو الاحتياط،
لا هذا الأول بنحو الاحتياط، أن تجعل الداعي لغسل الوجه واليدين هو القربة لله وبتبعه التنظيف، هذا بطلان الوضوء إذا ما قصدت بهذا بالتنظيف القربة، بطلان مبني عليه على احتياط الوجوب، أما ذا نيتشة بطلانه الفتوى راح يصير، ما مو احتياط، ماكو وجه الاحتياط. النقطة الخامسة: العجب، ولا يقدح العجب. الآن انتهينا من الرياء، انتهينا من الضمائم، الآن نأتي إلى مطلب جديد، هذا يكون يخلون نقطة هنا، نقطة على السطر، مطلب جديد هم دام جيها وياه، لا نقطة ولا فارز. ولا يقدح العجب، الآن نأتي إلى مطلب جديد، العجب هل يبطل الوضوء أو لا يبطله؟ أول مرة شنو العجب؟ يكون عرف العجب، هذا واحد. اثنين، هل العجب محرم حرمة تكليفية مثل الرياء أو ليس بمحرم؟ ثلاثة، هل العجب يبطل العمل أو لا يبطله؟ أو هناك تفصيل بين العجب المقارب والعجب المتأخر؟ فإذا عدنا ثلاث نقاط. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، بس ما نقول نقاط لا يصير لبس، نقول ثلاث أسئلة عدنا، ثلاث أسئلة. بالنقطة الخامسة عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول: ما معنى العجب؟ شنو معنى العجب؟ العجب معناه أعظام العمل، أن تأتي بالعمل وأنت تعتقد أنه عظيم، أما لكيفيته كأن واحد يصلي أو يبكي من بداية الصلاة لآخرها، وهذا يكون سبب في أن يتعجب الصلاة. الله شلون صلاة هاي اليوم صليتها كلها بكاء، هذا عجب. أو مو لأجل كيفيته، لأجل كمية العمل. أي لأنه يسجد سجدة فد ساعتين. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول نقل لنا بعض أهل زماننا أن هناك من يسجد من صلاة العشاء سجدة واحدة إلى صلاة الفجر. هذا وبعد هذا ما بي مشكلة، هذا فطاعة وهذا هنيئا لمن يفعل ذلك، لكن هذا إذا جعله يعجب بهذا الفعل هذا صار عجب. اللي دعاه هنا أنا شنو؟ كمية كمية، فالسجدة طويلة أو يصلي 24 ساعة يدقركع ويعظم ويعظم ذلك العمل ويعجب به. أو نفس جهة العمل ووقوعها من هذا الشخص تكون سبب لإعظام العمل، من قبيل ما لو كان الشخص عظيم الشأن كما لو كان ملك مثلا، وهذا الملك يتخضع في عبادته ويتذلل ويخشع، والتذلل والخشوع من الملك وبنفسه شنو؟ وبنفسه عظيم هذا. فإذا كان سببا باعتبار أن العظيم أفعاله أيضا عظيمة، فإذا كان سببا هذا لأعظامه وإعجابه فهذا شيء يصير بحيث أنه من غيره ما يعظم هذا العمل، فيصير هذا عجب. إذن مهما كان سبب العجب، من عظم عمله واعتقد أنه عظيم هذا معناه شنو؟ أنه تعجب بعمله، عجب بعمله. واضح؟ هذا مثل واحد ينقلون يقول جاي يصلي، فأكو بيهم شون القراءة يسويها ومد شون يمدها وهاي الضالين شون يجيبها، فواحد قاعد يمه قال ما شاء الله به به، قلت الإيرانيين هذا شلون يقرأ قراءة؟ هذا التفت له قال له مو بس هاي فوقها صايم همان. فهذا معجب بعمله، شلون يقرأ متعجب معظم عمله، شلون مثلا يركع، شلون يسجد، شلون يطول بصلاته، ويكون هذا السبب لاعتقاده أن عمله عظيم. من يعتقد أن عمله عظيم معناه شنو؟ متعجب بعمله، هذا هو العجب. إذن اتضح لنا معنى العجب. السؤال الثاني: أن العجب محرم أو ليس بمحرم؟ العجب ليس بمحرم باعتبار أنه اتضح أنه من الصفات النفسانية الخبيثة، صفة نفسانية. لأنه العجب شنو معنى؟ أن تعظم عملك، تعتقد، والاعتقاد كيفية نفسانية، تعتقد أن عملك عظيم. والصفات النفسانية لا تتصف بالحرمة أو الإباحة، اللي يتصف بالحرمة والإباحة وبقية الأحكام هو الأفعال الخارجية، فعل الخارج يقول هذا حلال أو حرام، مباح واجب. أما نفس الاعتقادات النفسية هذه لا تتصف لا بالحرمة ولا بالإباحة، بل هذه ممكن أن تكون سبب لوقوع فعل خارجي، هي صفات خبيثة مثل الحسد. حسد من الصفات النفسانية، لا يتصف بالحرمة ولا بالإباحة، قد يكون سببا لفعل خارجي، ذاك الفعل هو الذي يتصف بالحرمة أو بوصف آخر. أما نفس الحسد فليس بحرام لأنه من الصفات النفسانية. نعم هي صفة، مرة صفات نفسانية صفات كمالية، ومرة صفات شنو؟ خبيثة، تكون سبب لصدور بعض الأعمال القبيحة بالخارج. فإذا العجب ليس بمحرم، العجب ليس بمحرم. السؤال الثالث: أنه يبطل العمل أو لا يبطل العمل؟ العجب مرة يكون مقارن للفعل، وأنا جاي أصلي وأنون بالفاتحة أنا متعجب أقول يا با شون هذا الصلاة مضبوطة، شون قراءة مضبوطة. فأعظم هذا العمل، أعظم عمل، أعتقد أن عملي عظيم. هذا مقارن لمن؟ للعمل. ومرة لا ورا ما أكمل قضيت الصلاة، قلت الله شون صلاة اليوم قضيتها كلها بكاء، فأعظم تلك الصلاة. فهذا عجب متأخر. لا إشكال في أن العجب المتأخر عن العبادة لا يوجب بطلانه. ورا ما توضيت ورا ما صليت بعديا صار عند عجب، وتلك وقع الصحيحة. ولا يوجد عندنا دليل على أن العبادة مشروطة بعدم العجب المتأخر، ما عندنا دليل. الأخبار هم قاصرت الدلالة، تعرضت للعجب بس ما بينت أن العبادات يشترط فيها أن لا يقع العجب بعدها، ما بها دلالة. فإذن لعدم الدليل نتمسك بالأصل ونحكم بصحة العبادة، ما عندنا دليل. وأما العجب المقارن وأنا جاي أصلي ومتعجب بالعمل، فأيضا لا دليل على أنه يبطل العبادة، لا يبطلها لعدم الدليل. فإذا ماكو دليل والعبادة وقعت بشرطها وشروطها فتكون صحيحة. ولكن سماحة السيد عدة تفصيل، يقول أنا ما أفرق بين العجب المقارن والعجب المتأخر، ينهن نفس الحكم أنطيه تفصيل. إذن وين سيدنا؟ يقول التفصيل في قضية ثانية، أن العجب وإن كان لا يبطل العبادة لا المقارن ولا المتأخر لعدم الدليل، ولكن إذا وصل هذا العجب إلى حد يوجب أنك تمن على الله عز وجل بعملك، إذا وصل إلى حد المن فهذا يوجب بطلان العبادة. إذا وصل إلى هالمستوى هذا بحيث أنت تدلل على الله عز وجل وتمن عليه بالعمل، فهذا العمل بعد هنا لعله لا يتأتى أصلا قصد القربة، فيقع العمل باطلا.
كثير من الناس بعد الله شريد مني أصوم له أصلي.
هالشكل هذا بعد بعد هذا أكثر من المنواصل، كان هو متفضل على الله عز وجل، فهذا يوجب بطلان العمل حتى وإن كان متأخر. صلى أمس هو صام أمس بس اليوم قال شنو عمي الله شريد مني طالبني بطلابه ما أعرف شو من هالحكي، أكون ناسي تحكي. فهو مان على الله، ذاك العمل شي يصير يبطل العمل، هذا المتأخر يبطل العمل. إذن السيد يفصل بينما إذا وصل العجب إلى حد المن والدلال على الله عز وجل فيوجب بطلان العبادة بلا فرق بين أن يكون مقارنا أو متأخرا، وبينما إذا لم يصل إلى هالمستوى فقط إعجاب ومتعجب شلون يقرأ شلون يصلي بس ما وصل إلى حد أن يمن على الله عز وجل، فهذا لا يوجب بطلان العبادة بلا فرق بين المقارن والمتأخر. قال النقطة الخامسة، ولا يقدح العجب. شنو العجب سيدنا؟ بين لنا العجب، هذه قضايا مهم واحد يبينها حقيقة، يعني تعالى هذه رسالة عملية، يعني تصور عوام الناس يعرف شنو العجب، هسه طلبة العلم جملة منهم ما يعرفون، افترض البعض واضحة عند القضية، ولكن خوي راد لها بيان. بالتالي العجب شنو العجب؟ عجب أن واحد يعظم عمله، هاي مسألة ابتلائية، واي ناس عدفت شي صلاته، انه شلون يصلي ومن يقرأ الفاتحة والضالين ما ادري شلون الضادة يجيبها، متعجب عمله، يعتقد أن عمله عظيم، غيري ما يصلي هاي الصلاة. وهو هذا العجب، شنو هو؟ العجب هو هذا معنى، أن تعتقد أن عملك عظيم. زين، أبين أنه محرم ما محرم؟ لا ما ذكر سمعت السيد. الرياء هو محرم، حرمة تكليفية، نفس الرياء يوجب العقوبة، فضلاً عن أنه يبطل العمل، مو بس العمل باطل، تحصل إثم وتعاقب على نفس الرياء، لأنه شرك بالله عز وجل، كما ورد في رواية أن كل رياء شرك، أن كل رياء شرك، صريح الرواية أنه شرك بالله عز وجل. زين، بلي قال ولا يقدح العجب، يعني ما يبطل الوضوء، لا يبطل العبادة، على ما مختصة بالوضوء كل العبادة. ولا يقدح العجب المتأخر وكذا المقارن، يعني ما يبطلان الوضوء إلا إذا كان منافيا لقصد القربة. التذا وصل إلى حد المن بعد قربة أكو ماكو قربة، تمان على الله، وين هالقربة؟ قربة هاي تقدم معناها القربة، وأن تقصد الفعل متعبدا به إلى الله، مضيفا نحو إضافة تذللية، يعني أن تلحظ مقام التأله والعبودية. وأنت مان على الله، بعد وين مقام العبودية؟ أصلا قربة ماكو بالعمل، فيقع العمل باطلا. إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الإدلال أو الإدلال، يعني تدلل على الله، الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل. إذا وصل إلى هذا المستوى فبعد قصد قربة ما موجود. مسألة 139 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.